بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا نبتدي في إصحاح 4 من سفر الرؤيا. هراجع معاكم تاني بسرعة أول 3 إصحاحات لأن هم لوحدهم يمثلوا جزء أساسي من سفر الرؤيا أو مقدمة سفر الرؤيا. سفر الرؤيا كتب يوحنا الحبيب من جزيرة اسمها بطمس حوالي سنة 95 أو نهاية التسعينات من القرن الأولاني. كتبوا بناء على رؤية شافها أو مجموعة من الرؤى شافهم وهو مضطهد ومنفي في جزيرة بطمس. كتبها يوم الحد يوم الرب وشاف فيها المسيح في مجده، وكتب لنا جمال المسيح في أول الإصحاح. وربنا يسوع قال له اكتب اللي انت هتشوفه، وفي الأول قال له اكتب للسبع كنايس، فكتب رسالة لكل كنيسة من السبع كنايس اللي في آسيا الصغرى، ودي اللي كونت إصحاح 2 وإصحاح 3. من الأول قلنا أن سفر الرؤية بيمشي معانا من زمن الكنيسة وقت يوحنا الحبيب إلى مجيء المسيح والأبدية السعيدة. فالرؤية بيعرض الملكوت الأبدي وبيعرض كمان المسار لغاية الملكوت، الأحداث اللي هتمشي من ساعة القرن الأول واضطهاد الكنيسة في القرن الأول إلى أن يأتي المسيح مرة تانية في مجده. وعشان كده سفر الرؤيا قلنا عليه أنه ده السفر النبوي أو النبوة الوحيدة في العهد الجديد، بينما في عشرات من النبوات في العهد القديم. إصحاح 2 و 3 اتفرجنا على الكنائس، كل كنيسة يمثلها أسقف ملاك الكنيسة، وكل واحد فيهم في رسالة خاصة به، منها جزء تشجيع إن كان فيه صبر ومحبة واجتهاد، وفيها جزء تبكيت أو توبيخ عندي عليك، وفيها جزء علاج وشير عليك أو اعمل كده وكده، وفي الآخر في وعد لكل كنيسة من يغلب ياخد حاجات حلوة مضمنها ملكوت السماوات والمسيح نفسه. كده خلصت تعتبر الرؤية الأولى أو الفصل الأول من سفر الرؤيا. أول 3 إصحاحات شفنا المسيح في مجده وقال ليوحنا 7 رسائل، رسالة موجهة لكل كنيسة. وقلنا أن بعض المفسرين كانوا بيحاولوا يقولوا أن 7 كنائس 7 مراحل، وإن كان الحقيقة التفسير ده غير مقنع. المقنع أكتر والمريح أكتر أن هم يمثلوا 7 حالات روحية يعدي عليهم الواحد في حياته، أو يكون في خليط بين حالة والتانية لكنها تمثل حالات روحية تحتاج إلى توبة. نبدأ في إصحاح 4. إصحاح 4 رؤية جديدة ومنظر جديد في السماء. يعني احنا هنسيب الارض تاني ونرجع السماء. اصحاح 2 و3 كان الكلام من السماء للارض، قول لملاك كنيسة كذا انت عندك كذا وكذا وكذا. دلوقتي هنرجع السماء تاني نتفرج على اللي بيحصل في السماء. واحنا قلنا برضو في المقدمة اول ما ابتدينا ان سفر الرؤية شوية نتفرج على السماء وشوية يكلمنا على الارض واللي بيحصل فيها، وبعدين يرجعنا تاني نتفرج على السماء وجمالها، وبعدين نرجع تاني للارض ونشوف الاحداث ماشية ازاي، وهكذا كأننا بنطلع بين الأرض والسماء لغاية ما ندخل السماء في آخر كام إصحاح وما ننزلش تاني الأرض. بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. بعد هذا نظرت توحي أنها مرحلة جديدة أو رؤية جديدة أو منظر جديد غير بقى 7 كنائس والفكرة اللي خلصنا. بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء، يعني كأنه هو في الرؤية باصص كده شاف كأن في طاقة فتحت في السماء وبقى كاشف اللي جوه السماء. بينما لو تاخدوا بالكم أول رؤية ابتدت إزاي، بيقول أنا كنت في الروح، لما تفتحوا إصحاح 1 عدد 10 يقول أنا كنت في الروح في يوم الرب سمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق. يعني الرؤية الأولانية ابتدت الأول كان بيصلي ويوم حد وبعدين سمع صوت جاي من وراه زي صوت البوق بيرن جامد قوي، فالتفت ليبص كده فشاف المسيح في مجده وبدأت الرؤية. هنا المنظر مختلف، بيقول أنا باصص وإذا باب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي سمعته كبوق اللي هو بتاع سفر الرؤية الإصحاح 1 اللي ابتدى من وراه وبعدين خلاه يبص فاكتشف المسيح في مجده، الصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم معي. فكأن إصحاح 1 الصوت جاله من وراه بص عليه وانتبه، دلوقتي الصوت بقى من قدامه. البعض ممكن يعتبرها مرحلتين، مرحلة كان الصوت جاي وأنا مش منتبه مش شايف مش واعي زي العهد القديم، والمرحلة الجديدة بقى المسيح قصاد مني وبيكلمني دايركت مباشرة، هو نفس الصوت، هو أمس واليوم وإلى الأبد، هو نفس المسيح اللي كلمه قال له ابعت رسالة لفلان وفلان وفلان، بس لما كلمه أول مرة ما كانش شايف، ما كانش واخد باله لولا ما التفت كده وبعدين شاف. فممكن نعتبرها نفس الصوت، إشارة إن المسيح هو اللي بيتكلم، وإن هو بتاع العهد القديم بتاع العهد الجديد. كمان كلمة الصوت الأول ممكن تنبهنا إن هو ده الصوت الأولاني اللي اتخلقت بيه الدنيا كلها، لأن الكتاب بيقول به بالمسيح كان كل شيء. طب الكتاب بيقول الله قال كن فيكون، الصوت ده الصوت الأولاني ده كن ده مين ده؟ الصوت الأولاني ده كلمة الله، ده ربنا يسوع المسيح الذي به كان كل شيء. فالصوت الأول يشار إليه كأنه كلمة الله اللي خلق الدنيا كلها، هو نفسه اللي بيكلمنا عبر العهد القديم، هو اللي جالنا في العهد الجديد، هو أمس واليوم وإلى الأبد ما تغيرش. فكلمة الصوت الأول يعني أنت بتشوف ربنا بتتكلم معاه النهاردة، هو ده بالذات، هو نفسه اللي كلم آدم وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح، هو يتكلم معي قائلا اصعد إلى هنا. هنا المرة دي بيطلب منه طلب، احنا بنقول في طاقة اتفتحت كده في السماء وشاف اللي بيكلمه، نفس اللي بيكلمه هو اللي كلمه، فبيقول الصوت الأول اللي سمعته كبوق هو نفسه اللي بيكلمني. المرة دي قال له ايه؟ تعال اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. لأنه الرؤية الأولانية ما كانتش بتتكلم عن المستقبل قد ما بتتكلم عن الحالة الراهنة. قال له ابعت لملاك كنيسة أفسس قل له انت فيك حلو كذا وفيك وحش كذا، خلي بالك واعمل كت وكت، ولو غلبت أدي لك. فكان الكلام كله مع الحالات الراهنة والوضع الحالي، عاوز تعرف بكرة هيحصل ايه، ما لابد أن يصير بعد هذا. لا دي عاوزة ايه بقى؟ تعال عندي، تعال الفوق، اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يكون بعد هذا. الكلام ده يفتح لنا بعض الأفكار الروحية الحلوة. أولا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء. إحنا ياما بنبص للسماء مش بنشوف أبواب مفتوح، لكن يوحنا الشيخ المضطهد المتألم المنفي المكرس البتول اللي عايز بيحب ربنا جدا ومشغول بربنا جدا، ده يشوف باب مفتوح في السماء. مين تاني شاف باب مفتوح في السماء او منظر شبه ده؟ استفانوس وهم بيرجموه، بص للسماء شافها مفتوحة. الكلام ده في سفر الاعمال اصحاح 7. وابن الانسان جالس عن يمين العظمة في الأعالي وبقى فرحان جدا بالمنظر، والطوب نازل عليه دشدش فيه.
وهو فرحان فرحان بربنا جدا، ووشه منور زي الملاك وهو شايف الرؤية. وكأن اللي بيخلينا ما بنشوفش الأمجاد دي أن احنا مريحين، لكن المتألمين من أجل المسيح يكشف لهم أسرار لا تكشف لأي حد. مين اللي يشوف الباب المفتوح في السماء؟ ده الشخص اللي عايش في الصلاة الطويلة وفي الصوم الحار وفي اضطهاد من أجل المسيح وفي آلام شديدة، وله عشرة طويلة جدا وعايش بمشاعر تكريس لربنا. ده ربنا يفرجه، يفرجه على عرسه وجمال أبديته وملكوته. احنا ليه مش بنشوف الرؤى الجميلة دي؟ ما نستاهلش بصراحة، ما نستاهلش، ما عملناش اللي عملوه القديسين دول. لكن نفس الكلام ده حصل حتى بعد يوحنا مع ناس كتير. بولس الرسول نفسه بيقول انا طلعت السماء الثالث واتفرجت وشفت حاجات مش عارف اوصفها. طب امتى طلعت؟ تلاقيه لما كان في السجن مثلا في روما مسجون ومتبهدل، تلاقيه وهو متمرر من مرضه في عينيه ومش عارف يمشي ويخدم بيه، تلاقيه في لحظات ضيق شديدة. البعض يقول مين عارف يمكن يوم ما رجموه، تعرفين بولس مرة ترجم لدرجة ان افتكروه مات في لسترة وسابوه، اللي رجموه سابوه افتكروه مات، لما جم ولاده تلموا حواليه لقوا فيه نفس. يمكن في اللحظات دي اللي ترك بين الحياة والموت وترك في حالة صعبة جدا يمكن شاف حاجات. لكن أجمل الرؤى وأكثرها الرؤى بالذات اللي عن السماء وعن جمال السماء اتشافت في لحظات ألم وفي لحظات ضيق. شوف احنا كلنا نهرب من لحظات الضيق ولحظات الألم ونعول همها ونقاومها ونقول له يا رب شيل، لكن ربنا ساعات يسمح لنا بلحظات ضيق ولحظات أمل ألم عشان يفتح باب في السماء، عشان يفرجنا على حاجة مش هنشوفها غير في اللحظات دي. حزقيال شاف أول رؤية ليه في حزقيال واحد وهو على نهر خابور في بابل مضطهد في تل أبيد، كانت في يعني في بلاد أشور. كان منفي هو الثاني ونفسه متضايقة جدا وعايش في ظروف قاسية زي يوحنا كده، وربنا كشف له عن مجد السماء برضه. أشعياء في سنة وفاة عزية الملك كان برضه كئيب ومحبط وحاسس الشعب كله ضايع وبعيد، ودخل هيكل ربنا واتفتح الباب في السماء واتفرج على مجد ربنا. كام واحد فينا شاف بقى الباب المفتوح اللي في السماء؟ هنشوفه ازاي؟ هنشوف ازاي واحنا بنهرب من الايام الصعبة ومن الضيقات ومن الاضطهادات ومن الصيامات ومن الصلوات الطويلة. دانيال يفضل صايم 21 يوم وبيصلي صلوات حارة جدا ويتذلل، يجيله الملاك ميخائيل بنفسه يقول له ربنا بيقول انت راجل محبوب، انا جاي اقولك، جاي اقولك اخبار السماء ايه واللي هيحصل ايه، ما لابد أن يصير بعد هذا، أنت يا دانيال تستاهل تعرف. ربنا لا يخفي أسراره أبدا عن أحبائه، ما يخبيش أسراره. يقول عن إبراهيم هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ ما أنت فاعله ده سرك يا رب، أنت ملك الكون، أنت تعمل اللي أنت عاوزه. لكن تقول لأبونا إبراهيم بكرة هتعمل إيه؟ ماله إبراهيم؟ ده هو نفسه لما يكلمك يقول لك انا تراب ورماد، فرق كبير قوي. لكن يقول لا ابونا ابراهيم ده طلع معايا بقاله 40 سنه ماشي معايا وساب اهله وساب الدنيا عشاني، بقى انا ما اقولوش هعمل ايه؟ لازم اقول له، لازم اقول له. ربنا ياخد موسى وهو عجوز وتمم خدمته، ياخد على الجبل ويقول له تعالى فرجك يا موسى، أفرجك على كنعان اللي حكيت لك عنها من سنين. شايف الأرض اللي هناك دي؟ هي دي اللي هيورثها أولادك، كل الشعب اللي انت خرجته هيورث ده كله. مش عارفين بقى أفرجوا على حاجات تانية في كنعان السماوية ولا لا، ما نعرفش بقى حكى معاه في ايه، لأن الكتاب يقول كان يتكلم مع الله كمن يكلم الرجل صاحبه. طب الناس دي توصل لإيه؟ وصلت كده ازاي؟ لانهم كانوا ناس روحيين فرحانين بالالام من اجل الله، رجال صلاة وصوم واخدينها جد. نظرت واذا باب مفتوح في السماء. ساعات الواحد فينا يحس ان السماء مقفولة. مقفولة يعني ما بتسمعش، يعني تصلي وتحس الكلام مش طالع مش داخل على السماء. صدقني في باب مفتوح في السماء بس العيد في نظرنا، وفي ربنا باصص علينا من السماء من باب مفتوح واحنا مش شايفين حاجة. العيب فينا مش في السماء ولا في الباب ولا في ربنا ولا في استعداده للاستجابة، العيب فينا احنا، احنا اللي مش زي يوحنا الحبيب اللي لما نبص للسماء كده نشوف باب مفتوح. يحكوا مرة عن قسيس عجوز كده وهو بيصلي، لما جه في القداس في حتة بتقول ايه، ونظر الى فوق نحو السماء، حتى كهنة كبار يشاوروا على السماء هم بيصلوا الحتة، هو قال ونظر الى فوق نحو السماء قبل على طول وشكر وبارك وقسم، وسكت على كده ربع ساعة، قطع خالص كده الكلام مبقاش حد عارف يقول له حاجة. مش نفسه مستنين ابونا يصلي ويكمل وهو باصص فوق كده وساكت ربع ساعة كامل، وبعدين بص للذبيحة وابتدت دموعه تنزل وكمل القداس وهو متأثر جدا وهو مش واخد باله. جه الشماس بعد كده قال له ابونا سكت ليه؟ قال له سكت امتى؟ قال له عنده ونظر الى السماء ونظر الى فوق. قال له يا ابني ما سكتش. قال له ما سكتش ازاي؟ ده الكنيسه كلها كانت هتنام ربع ساعه ما بتقولش حاجه. فيعني خجل كده وقال له هقول لك ما تقولش لحد، انا قلت نظر الى فوق نحو السماء ولقيت القبة اتفتحت والسماء اتفتحت وشايف حاجات، ولا حسيت بالزمن ولا حسيت بالوقت، وبعدين قفل المنظر بعد شوية كملت وانا افتكرت انها دقيقة. قال له دي خدت ربع ساعة. قال له انا ما حسيتش. واذا باب مفتوح في السماء والصوت الاول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا. طبعا حكاية بوق دي انذار، دايما كلمة بوق يعني كلمة تهز، لما تسمع بوق كده تتشد، انذارات، او فيها نوع من الاعلان. البوق دايما يسبق الاعلانات، يعني لما يجي ريس داخل مثلا يزمروا قصاده بالابواق، فبوق لانه ده عرش الله بيتفتح قدام يوحنا. فبيقول انا سمعت صوت زي البوق وقال لي اصعد الى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. قال له تعالى لي عشان أفرجك. اللي عاوز يعرف سر بكرة ممكن، بس لازم يعمل إيه؟ اصعد، اصعد إلى هنا. كل ما ترتفع عن الدنيا كل ما ربنا يكشف لك أسرار الدنيا، كل ما أنت تكون ماشي على الأرض ما أنتش عارف إيه اللي هيحصل لا النهاردة ولا بكرة. كل ما الواحد يرتفع كل ما الله يكشف له عن أسرار ما كانش يعرفها أبدا وهو ماشي وسط الناس وهو تحت. اصعد، ادخل عندنا السماء، عيش حياة سماوية، كفاية انشغال بالأكل والشرب واللبس والكلام عن الناس، اصعد ارتفع. كل ما تصعد أريك، اصعد فأريك. عاوز تتفرج ماشي أفرجك، بس اصعد. عشان كده تلاحظوا في مواسم الأصوام، الأصوام فيها عملية صعود. ليه؟ لأن في الصوم بنرتفع عن احتياجات الجسد، بنخف شوي الحمولة بتاعة الأكل والشرب والمشغوليات دي كلها. فتلاقوا في الأصوام مع الصلوات تلاقوا الواحد يبقى روحيا أقوى، وممكن يبقى عنده استنارة، يعني يفهم ويشوف حاجات ما كانش بيشوفها في وقت الفطار. ليه؟ اصعد إلى هنا فأريك. طبعا لما الواحد يصعد خالص وروحه تخرج من جسده هيشوف حاجات ما كان شايفها في الجسد، فيبقى الواحد كمان مش بس مشتاق يرتفع وهو في الجسد، ده مشتاق يسيب الجسد خالص عشان يصعد فيرى ما لم يكن يراه. عشان كده احنا ما بنخافش من الموت، المفروض ان احنا مستعدين ان نرتفع عن هذه الحياة حتى لو جالنا خبر الموت نقول اهلا وسهلا، فرصة نصعد صعود حقيقي. حتى ان بولس لما اتكلم عن الرؤية بتاعته قال أعرف إنسانا أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم. لما اختطف إلى السماء الثالثة دي يا ترى كان في الجسد ولا برا الجسد؟ أنا ما كنتش عارف يعني هل كان ما زال في جسده وربنا كشف له، ولا كأن روحه فارقت الجسد واتفرجت على مجد السماء ورجعت للجسد تاني؟ سر ما يعرفوش ولا حد يعرفه. اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. وللوقت صرت في الروح. صرت في الروح هي نفس الكلمة اللي قالها في إصحاح واحد برضه لما ابتدى الرؤية الأولانية في عدد 10، قال كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا كعظيما كصوت بوق. كنت في الروح يعني ايه؟ يعني حالة روحية شديدة الواحد ما يحسش بنفسه لا بجسده ولا بجوع ولا بعطش ولا برجليه اللي ممكن تقف ساعات، ما يحسش بنفسه. عشان كده كانوا يشوفوا بعض القديسين يصلوا بالساعات وما يحسوش بالوقفة. احنا نقف نص ساعة ونشكي، لكن هم لما يتقال عليهم كنت في الروح يعني كل حواسه كل تركيزه مبتلع في حالة روحية عميقة جدا، مش حاسس بجسده خالص. مش معناها ساب الجسد، معناها الجسد ساكت وساكن مالوش حس، ما عرفش يدوشه لا أفكار جسدية ولا احتياجات جسدية ولا. كنت في الروح أو صرت في الروح. شفت إيه يا يوحنا في الرحم؟ إذا عرش موضوع في السماء، شاف عرش. المرة الأولانية فاكرين يسوع كان شكله إيه؟ الحقيقة المرة الأولانية تلاحظوا أنه غالبا كان يسوع واقف. لما نقرأ رؤيا واحد يقول فالتفت لأنظر الصوت اللي كلمني فرأيت شبه ابن إنسان متسربلا بثوب إلى الرجلين متمنطقا عند سديه بمنطقة من ذهب وشعر رأسه أبيض كالصوف الأبيض والتلج وعيناه كلهيب نار. ولما رأيته سقطت عند رجليه كميت. ما تقالش بصراحة بوضوح واقف ولا قاعد، لكن ممكن يكون المسيح واقف في مجده. لكن لم يذكر العرش في رؤيا واحد، لم يذكر العرش، وتذكر انه كان بيتمشى وسط المناير. عاوز اجيبها لكم بس الماشي وسط السبع مناير، فهو بيتمشى يعني واقف بطوله. هنا شاف المسيح في مجده على عرش، ودي الصورة اللي دايما نرسمها في حضن الآب، المسيح قاعد على العرش. الصورة دي هي نفسها اللي شافها أشعياء النبي قبل يوحنا بألف سنة في أشعياء 6. ما ترجعوا لأشعياء 6 تلاقوا نفس المنظر بالضبط، برضو دخل الهيكل وكان تعبان. أشعياء 6 ورأيت السيد جالسا على كرس عال، ده كلام أشعياء، وأذياله تملأ الهيكل والسرافيم واقفون حوله بينادوا على بعض قدوس قدوس. نفس المنظر اللي شافه يوحنا بالضبط، نفس المنظر ده شافه حزقيال في إصحاح 1. نفس المنظر، منظر العرش ده أشهر منظر في الرؤى، عرش الله، المسيح قاعد على العرش. عشان كده ساعات بنسميه الجليس أو الجالس، نقصد بها إيه؟ أنه ملك على عرش. ويسوع قبلها قال إيه؟ كما جلست أنا مع أبي في عرشه. فاكرين في أحد الملائكة هو بيوعده قال له اللي يغلب يجلس معي في عرشي كما جلست أنا مع أبي في عرشه، يعني هديك كرامة تحلمش بيها، تقعد معايا في عرشي. فهنا يوحنا شاف العرش اللي سمع عنه، كان سمع عن قولة العرش دي. فبيقول شفت بقى العرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس. طبعا التشبيه ده لأن كل ملك في زمن وزمان كان يقعد على العرش، يعني الملوك النهاردة يمكن الحتة دي مش واضحة، لكن كان زمان أي ملك له عرش عالي وكرسي ذهب وتلاقي الناس حواليه كده دوائر دوائر من الحرس ومن الوزراء، وتلاقي سلالم عشان توصل للعرش، وأي حد يقرب من العرش يسجد. المنظر ده أشهر منظر يقرب لنا مجد ربنا. فإذا على العرش جالس، وكان الجالس في المنظر شبه، شوفوا بقى هو مش عارف يوصف، فهيبتدي يقول شبه، يعني هيضطر يلجأ للتشبيهات لأنه ما فيش حاجة تتوصف من جمال المنظر لا يوصف. شبه حجر اليشبي والعقيق، طبعا ما حدش فيكم ولا أنا غالبا شفنا إيه اليشب والعقيق ده، لكن يقال إن اليشب ده حجر كريم غالي جدا، نقي جدا، شفاف جدا، وبيبرق كده بدرجة تميل إلى الخضرة الخفيفة، يعني شفاف جدا، درجة نقائه عالية جدا، ثمين وغالي جدا، وفي يعني حاجة خضرة خفيفة كده شبه الزمرد اللي هيجي ذكره كمان شوية. والعقيق ده أحمر، أحمر كده بيضوي، وطبعا دي أحجار كريمة جدا، فهو على بعضه زي حجر كريم تشكيلة من الشفاف اللامع جدا ومن الأحمر القاني اللي زي الدم، ها تشكيلة كده، والأخضر الهادي المريح، لون جميل هو مش عارف يوصف، هتقول لنا أبيض ولا أحمر ولا أخضر، هو مش عارف يوصف، بس حاجة جميلة أوي. شبه حجر اليشب والعقيق. يقولوا كمان أن حجر اليشب والعقيق كان الكاهن في العهد القديم يلبس صدرة كده زي اللي بيلبسها الكاهن اليومين دول، ويتحط عليها 12 حجر يمثلوا 12 سبط بتوع شعب إسرائيل، عشان يحط ولاد ربنا قصاد عينه كده على طول. أول حجر يشبه وآخر حجر عقيق، فكأنه ربنا ضامم كل الدنيا جواه، لأنه شبه الحجر يشبه العقيق الأول والآخر، نفس كلمة إيه الأول والآخر، نفس المعنى، أنا الأول والأخير. وفوق العرش إيه؟ ده أنت لما تجيب بكهات الورد كلها في الدنيا ما تجيش حاجة في المنظر ده، لو جبت ذهب يحاوط ربنا من كل حتة أقل كتير أوي من كرامته. يحط كرامته وجمال الكرامة دي في قوس قزح، يبقى اليشب رمز لنقاء الله وقدسته، العقيق رمز إلى فدائه ودمه، قوس قزح ده رمز الإشارة إلى إيه؟ قوس قزح جه ذكره في الكتاب إمتى؟ يوم ما نوح طلع من الفلك وقدم ذبيحة لربنا وبدأت الحياة الجديدة، خلاص الحياة القديمة اتمسحت خالص بالطوفان، وربنا كان زعلان جدا من الإنسان ومن شره، اتمسحت الحياة القديمة ودخل نوح الإنسان الجديد ومعاه عيلته ورفع ذبيحة لربنا، فربنا شم ريحة حلوة من الذبيحة، يعني رائحة سرور، رضي، فرح ان نوح بيرفع العرفان والشكر لي، فقال خلاص مش هعمل كده تاني، مش هفني الناس تاني، هشوف لي حل تاني، هفديهم ولا افنيهم، هفديهم ومش هفنيهم، فاهمين؟ وادى نوح ساعتها علامة، قال له العلامة دي عشان كل ما ينزل المطر قلبك يقع تقول طوفان، اقول لك لا مش طوفان، كل ما ينزل مطر ويشد شوية يطلع في السماء ايه قوس قزح، كأن ربنا بيقول ايه لا ما تخافوش ما تخافوش، مش هفنيكم، مش هعمل طوفان تاني، هو مرة واحدة وبعد كده عشان الذبيحة المقبولة، عشان المسيح الحقيقي الفادي، انا هفديكم ومش هفنيكم. واضحة الفكرة؟ فقوس قزح أصبح علامة عهد بين الله والإنسان، علامة ميثاق، فاللي محاوط ربنا في عرشه الإلهي قوس قزح، فأنت لو قربت على ربنا في بهاء اليشب والعقيق تقول أنا ما فيش فايدة، أنا لا يمكن أقرب على إله قدوس زي كده، عشان كده الملائكة هتناديه قدوس دلوقتي، أنا أجي فين جنبه؟ أنا أقرب منه إزاي؟ ده ينسب لملائكته حماقة، مين طاهر في عينيه؟ ده يشب وعقيق، يعني مفيش أنقى من كده، ده أنا كل خطيئة من رأس الرجلية، فيقوم يطلع لك فوق رأسه إيه قوس قزح، يقول لك ما يهمكش ما يهمكش، حتى لو ضعيف حتى لو خاطي بس تايب تعال قرب، لأن في قوس قزح حول العرش، في علامة عهد، في علامة حب من الله الجالس على العرش اللي فيه كل القداسة والنقاوة، وفي كل الحب بأمارة قوس قزح العهد اللي بينه وبين الإنسان. وقوس قزح ده مش قوس قزح عادي، يقول حول العرش في المنظر شبه الزمرد. الزمرد ده أخضر بقى، أخضر ده علامة الحياة، دايما الخضرة علامة الحياة. عشان كده احنا في صلاة الثالث لو تاخدوا بالكم بنخلي الناس تجيب خضرة. ليه؟ نقول لهم اللي راح السنة حي، اوعى تفكروا تفكير الأموات اللي برة اللي فاكرينه انتهى، ما انتهاش. احنا ليس موت لعبيدك، هو حي، هاتوا خضرة علامة الحياة، هو هيقوم لأنه الله حي، فكل عبيده أحياء. فقوس قزح أخضر، زمرد أخضر بيلمع بيبرق جميل، إشارة إلى الحياة الدائمة اللي يعطيها الله هبة من عنده، مصدر الحياة لكل تابعيه، لكل اللي تفرجوا على منظره جمال. طيب آدي العرش، يوحنا صعد اتسحب كده بالروح، اتفرج على المنظر، شاف جالس على العرش شبه اليشبي والعقيق كله على بعضه بيبرق، مش عارف يوصفه زي ما وصفه في رؤية واحد، شعره ايه وصدره ايه ورجليه ايه في رؤية واحد. هنا قال كله على بعضه شبه اليشبي والعقيق، وفوق رأسه قوس قزح او حواليه، لانه حتى لا يليق يتقال فوق رأسه لانه هو فوق كل حاجة. حول العرش في المنظر قوس قزح شبه الزمرد، وحول العرش مين بقى اللي حواليك يا رب المجد؟ نفتكر قبل ما نقرا ام يوحنا ويعقوب لما جت قبل ما المسيح يتصلب على طول وقالت له ايه؟ خلي ولاد الاثنين واحد عن يمينك واحد عن شمالك. فقال لها انت مش عارفه بتطلبي ايه، انت لو تعرفي حول العرش في ايه كنت تخافي وانت بتتكلمي، كنت تقولي بس ندخل نتفرج على المنظر انا وولادي، اخر طموحاتنا نشوف منظر مجدك يا رب. لكن نقول لك قعدنا على يمينك وشمالك، ده انت مجدك ده فوق كل مجد. وبعدين قال لها انت عارفه، انت مش عارفه بتطلبي ايه، ده انا حاول العرش بتاعي، ما هو عرش المسيح بدا بالصليب، ملك على خشبه، فكان عن يمينه وشماله اتنين ايه؟ اتنين حراميه. فما فيش ام هتطلب لاولادها اصلبهم جنبك يمين وشمال حراميه، لا طبعا، هي فاكره عرش بقى وملك ارضي. لكن حول العرش في الحقيقة في المجد ايه؟ 24 عرشا. يبقى هو عرش واحد لله، لكن حوله عروش، لان وعد الملاك اللي فات وقال له ايه؟ لو غلبت تجلس معايا في عرشي زي ما انا جلست في عرش ابويا. يعني عامل لنا عروش، عامل لاولاده عروش، حاجة يعني احنا اللي هنا مش لاقيين كرسي خشب كويس نقعد عليه، ربنا بيحضر لنا عروش في المجد. وأول فئة محيطة به اللي اسمهم 24 عرشا، ورأيت على العروش 24 شيخا جالسين. شيخا ترجمة مش دقيقة، هي قسيسا، لأن الأصل اليوناني بتاعها بريزبيتيروس، وبريزبيتيروس دي يعني شفعاء، وتترجم في كل الكتاب في سفر الأعمال وفي أسفار الرسائل قساوسة أو قسيسين. فشمعنا هنا ترجموها شيوخ؟ يعني هي نفس الكلمة اللي اتقال عنها قسيس في الأعمال اتقال عنها هنا شيوخ، ما هي نفس الكلمة، بتلخبطونا ليه؟ أساوس كهنة، يعني تترجم كهنة أو قسيسين، وأحيانا شيوخ إشارة إلى شيخوختهم الموقرة، مش مقصود بها ناس كبار في السن خالص. الكلمة اليوناني لا تفيد أبدا عجز السن، لا، تفيد الكهنوت الموقر ببساطة. فحوالي 24 شيخ أو قسيس أو كاهن متسربلين بثياب بيض، عشان كده بنلبس أبيض في القداس احنا عشان نقلد المنظر ونحاوط المذبح، لما نكون كذا كاهن تلاقونا عمالين نلف في الهيكل حوالين المذبح، ملناش قيمة من غير العرش، هو العرش هو المهم، احنا كلنا حواليه. وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب، عشان كده تلاحظوا ان احنا بنلبس ايه؟ طيلسانة زي الإكليل وذهبي، يبقى فيها حتة ذهبي كده، بنقلد لان نفسنا يبقى لنا النصيب ده، فاحنا بنقلد عشان انتوا كلكم وانتوا بتصلوا تبصوا على المنظر تقولوا ايوه هي دي السماء اللي احنا اللي شافها يوحنا، هو ده المنظر اللي يوحنا فرح بيه فلما يدخل واحد مذاكر الرؤية يقول يا سلام الكنيسة القبطية دي بتقلب حلو شطر، لأنها محفظانة السماء وجمالها، العرش في النص وحواليه اللي لابسين أبيض وكل واحد لابس تاج ذهبي وكل واحد ماسك شورية في إيده، هو نفس المنظر اللي شافه. وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب. طيب مين دول بقى؟ ده سؤال صعب، لكن أسهل إجابة ليه أن دول يمثلون الكهنوت، لأنه بصوا احنا حوالين العرش هتلاقي دوائر دوائر، أول دايرة الدايرة بتاعة الكهنوت دي، وهتلاقي دايرة ملايكة ملهاش عدد، وهتلاقي دايرة يهود مختارين ملهاش عدد، أو يمكن ده مذكور عددهم، وهتلاقي بعد كده شعب بلا عدد من كل لسان ومن كل أمة ومن كل شعب. فهتلاقي حوالين العرش فئات كتيرة جدا هيصرحها يوحنا في الرؤية. لكن أقرب دايرة، أقرب دايرة هم اللي اختيروا يكونوا وكلاء، وكلاء عن المسيح. فالوكيل الأمين زي الأباء الرسل دول أقرب ناس لربنا يسوع المسيح، كان دايما يقعد زي في العشر الرباني كده، هو قاعد وحواليه الاتناشر محاوطينه. فدي الدايرة الأولانية، دول القريبين، دول الوكلاء اللي هياخدوا من نعمة ربنا ويفرغوا على العالم كله، اللي هياخدوا الروح القدس من المسيح وينزلوا ويحطوا ايديهم على الناس عشان يبقوا مملوئين بالروح القدس بعد المعمودية. فهم دول أساس الكنيسة، عشان كده في بطرس يقول مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه هو الحجر، حجر الزاوية، هو العرش، هو اللي في النص، هو الأساس. عشان كده تلاحظوا الكنائس القديمة فيها عرش وفيها 12 عمود، الكنائس القديمة كده، اللي يروح الكنائس القديمة في مصر قديمة يلاقي أغلبها ما كانش تتعامل أربعة عواميد كبار، إشارة للأناجيل الأربعة، تتعامل 12 عمود. طب أنا عمال أقول 12 هنا 24، لأن ربنا لم يهمل العهد القديم، كل أتقياءه في العهد القديم لهم نصيب في الملكوت برضه. وأتقياء العهد القديم يمثلوا ب12، لأن شعب الله القديم يمثل في 12 سبط. صحيح الكهنوت في سبط لاوي بس، لكن يمثل الشعب فأصبطوا ال12. فنقدر نقول القديم ممثل في 12 والجديد ممثل في 12، يبقى 24 يمثلون الكهنوت أو وكلاء الله عبر الأجيال. طبعا ده رقم رمزي، رقم حرفي، رقم مش بناخده بالحرف، رقم حركي، يعني مش هنقف عند الحرف، لكن نؤكد ان دول اقرب ناس. عشان كده تلاحظوا ان الكاهن هو اللي بيلمس المذبح، وهو اللي بيقف جنبه، وهو اللي بيتعامل مع العرش وينقل البركة دي للشعب ويتنزل يناول الناس، لكن هو اقرب لربنا بحكم وكالته انه وكيل. وزي ما انتم عارفين هو كوكيل يجازى سلبا وإيجابا، إن كان أمين يا بخت، وإن كان غير أمين يا ويله أكثر من أي حد. فهنا بنطوب ال24 كاهن، عشان كده لما يدعي كاهن لكاهن يقول له ربنا يحسبك مع ال24، يديك نصيب مع ال24 كاهن اللي في الملك في حوالين العرش. فدي إشارة إلى الكهنوت وعمله. ومن العرش يخرج بروق. طبعا نسيت أقول بقى أن الكهنة دول لابسين تيجان ذهب، إشارة أن الكهنوت اسمه كهنوت ملوكي، تاخدوا بالكم الكلمة دي، كهنوت ملوكي، دي قالها معلمنا بطرس في رسالته الأولى. ليه كهنوت ملوكي؟ لأننا نكهن أمام ملك الملوك، فيدينا رتبة ككهنة وملوك في نفس الوقت. عشان كده تلاحظوا في الأعياد بيلبسونا طقم كده ملوك، زي الملوك، وإحنا ناس غلاب على قدنا، لكن إيه يقولوا لنا أنتوا في نظر الله ملوك أمام ملك الملوك، ملوك قدام ملك الملوك، فلازم تلبسوا تمام عشان قدام العرش. فنلبس التيجان، وكان زمان حسب الطقس القديم في تيجان ذهب للبطرك كان يلبسه برضه، هو مش عشان تلاقي البطرك ده من تحت لابس مسوح خيشة، رابطها على وسط ومحدش دريان، لكن من قدام الناس لابس تاج ذهب عشان يقدم لنا الصورة الجميلة بتاعة المسيح في مجده والعروش اللي حواليه. والثياب البيض إشارة إلى النقاوة، والثوب الأبيض إشارة إلى البر اللي كهنتك يلبسون البر. في العهد القديم داود قال كده، كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون، يعني الناس البسطة يشوفوا جون لابس أبيض يفرحوا بربنا وبكهنته الذين يلبسون البر. ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات. من العرش ده ما تقدرش تميز صوت ربنا، لكن هنسمع صوته كمان شوية، بس من كتر العظمة طالع منه برق ورعد وأصوات. البرق يتشاف في السماء، الرعد يتسمع، فأنت تشوف مجد الله وتسمع إنذاراته. أو البعض يقول البروق إشارة إلى مواعيده، والرعود إشارة إلى وعيده أو إنذاراته. يعني ربنا يوعد 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 يوعد، يقول لك اعمل اعمل، هدي لك ودي لك ودي لك، وبعدين يقول لك ولو ما عملتش هتضيع أبديتك حاسب. فعنده بروق جميلة تلمع في السماء، وعنده رعود تهز الواحد تخوفه. ربنا عنده ده وعنده ده. يخرج من العرش بروق جميلة، ويخرج من العرش رعود مرعبة وأصوات وحكاوي. بقى ربنا عمال يتكلم، مش بس في الوعود والمواعيد، لا بيكلم على طول، بيكلمنا كثير قوي بأنواع وطرق شتى. ربنا بيكلم يعني كأن العرش في حالة اتصال بينا مستمر، إن كان عن طريق البروق أو الرعود أو الأصوات. وأمام العرش سبعة مصابيح نار متقدة، هي سبعة أرواح الله. قدام العرش سبع مصابيح نار شبه السبع المناير الذهبية اللي شفناها في رؤية واحد، لكن هنا قال عليها إيه؟ سبعة أرواح الله. إيه حكاية سبعة أرواح دي؟ اجتهدوا فيها واختلف. البعض قال يمكن يكونوا سبعة رؤساء ملائكة، عارفين في التقليد الكنسي والرجوع للكتاب في رؤساء ملائكة سبعة واخدين من روح ربنا، لكن ما نقدرش نقول ان هم روح الله، لا حاش، روح الله ده الروح القدس وحده. لكن التفسير الافضل والاقرب للعقيدة المضبوطة ان روح الله يعمل عملا كاملا ممثلا في سبعة. كلمة سبعة دايما إشارة للكمال، فروح ربنا بيعمل كل حاجة صح وبيعمل كل حاجة كاملة، فكأنك محاط بروح الله كسبعة مصابيح نار. إزاي يعمل عمل كامل؟ أديك مثل. روح الله يجي الإنسان ينخصه على خطيط، وروح الله يشتغل في واحد تاني يقول له آمن المسيح هو الله الحقيقي، ده إعلان روح. ويجي الواحد تاني حزين يعزيه، ويجي واحد رابع يفكره بوعود ربنا وكلام ربنا، ويجي الواحد خامس يعلمه المحبة لأن ثمر الروح محبة، ويجي الواحد سادس يعلمه العفة والطهارة ويبكته على كل غلطة. روح الله هو واحد بس يعمل عملا كاملا، هو اللي عرفك الإيمان، وهو اللي بكتك على خطيتك، وهو اللي فكره بكلام المسيح، وهو اللي يعزيك لو كنت حزين، وهو اللي يديك رجاء لو كنت يائس، هو اللي يعمل كل حاجة. فحول العرش سبعة مصابيح نار متقدة، هي سبعة أرواح الله، أو هي روح الله اللي يظلل على المكان كله، اللي يعمل عمله في كل إنسان حسب احتياج الإنسان، اللي روح ربنا كان يرف على وجه المياه وكانت الأرض خاربة خاوية. إيه اللي أصلح الأرض الخاربة الخاوية؟ روح الله. روح ربنا لما يملأ إنسان يطلع من الخرابة دي قصر جميل. يبقى الواحد فينا خربان من جوه، شهوات وأفكار وأطماع، مين اللي يصلحك من جوه إلا روح ربنا كنار متقدة تدخل وتنور وتنظف وتحرق لغاية ما الإنسان يبقى نقي وتقي وحلو، وهو أساسا كان خرابة وخالية من كل فضيلة. وقدام العرش بحر زجاجي شبه باللور. في المنظر كمان يبقى احنا شفنا العرش جالس عليه المسيح في مجده، مش قادر يبحلق في تفاصيله، فقال شبه اليشب والعقيق، حواليه قوس قزح إشارة العهد عهد الحب، حواليه 24 كاهن لابسين التيجان ولابسين الأبيض، حواليه 7 مصابيح متقدة. حتى التصوير نفسه صعب تخيله من كتر ما هو يعني داخلين في بعض، مين حوالين ايه مش عارف تتخيلها. إشارة إلى عمل روح الله الكامل. وكمان ايه، وقدام العرش قدامه بحر زجاج شبه البلور، كأنه جاي يوصفه لقاه بيبرق خالص، فقال زجاج، وبعدين قال لا مش زجاج، ما اقصدش ازاز مش هيكسر، ده شبه البلور، هو بيلمع وشفاف جدا، شفاف خلي بالكوا، نقي جدا لكن بيبرق، غالي جدا. ايه البحر اللي قدام العرش ده؟ هيتكرر ذكره. كان وقت سليمان زمان، سليمان نفسه يبدو بالروح وهو بيعمل قصره، عمل لنفسه عرش عالي جدا وضخم كله ذهب في ذهب، وعمل قدامه زي بحر كده. فكان سليمان في مجده إشارة إلى مجد المسيح، لكن إشارة زمنية يعني على قده. فآخر سفر الرؤية يقول كلمة يمكن تشرح لنا إيه البحر ده. يقول أراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف. آخر إصحاح، أراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كالبلور، هو نفس الكلمة حكاية البلور، خارجا من عرش الله والخروف. الخروف دي لسه هندخل فيها لما نقرب. يبقى نفس البحر ده وصفه مرة تانية وقال عليه انه نهر صافي من ماء حياة. قبلها بإصحاح يقول ايه، سوق المدينة ذهب نقي كزجاج شفاف. يمكن برضو السوق ده هو حكاية البحر اللي قصاد العرش. ايه بقى الحكاية يعني؟ وفي إصحاح 15 بالمرة، لو انت عاوزين يعني تتبحروا في الرؤية عشان نربط كله ببعض، 15:2 يقول رأيت كبحر من زجاج مختلط بنار. مرة قال عليه ماء حياة، مرة قال بحر زجاجي، مرة قال بحر بلور، مرة قال خارج من عرش الله، مرة قال قدام عرش الله، هنا بيقول مختلط بنار. والغالبين على الوحش وصورته وعلى سمته، سمته يعني علامة الوحش، وعدد اسمه، واقفين على البحر الزجاجي. يعني لما اكتمل المنظر طلع ان البحر ده يا جماعة مش بحر ما يغرق، ده الناس واقفة عليه. منظر غريب قوي، فاكرين بطرس لما مشي على المية؟ هنا مش بطرس، كل الكنيسة، كل اللي غلبوا واقفين على البحر، والبحر ده ماء حياة. والعجيب انه اتقال عليه مختلط بنار، واللي واقفين عليه دول غالبين الوحش وسمته وعدد اسمه، هم دول اللي انتصروا ودخل. افضل تفسير لكلمة البحر هنا ماء المعمودية. ليه؟ لان ماء المعمودية هو ماء الحياة. لان امتى الماء يبقى حي؟ لما يبقى ماء وروح. عشان كده يوحنا كان يقول للناس انا عمدتكم بماء، لكن يأتي بعد من يعمدكم بالروح القدس ونار. شفتوا كلمة مختلط بنار؟ والماء يبقى حي لما يتحرك، فكأن روح الله حرك المية فبقى ماء وروح. وإن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يعين ملكوت الله. كأنها أقول تصور بسيط كده، كأن من عرش الله نزل من السماء بحر مية، المية دي حية نزل لغاية جرن المعمودية في كل كنيسة. وكلنا لما ندخل السماء ندخل من عن طريق المية الحية دي، ويسحبنا البحر ده لغاية ما يوقفنا قدام العرش الإلهي. فنيجي نبص على بعض قدام المسيح في مجد ونقول الله، كلنا واقفين على نفس المية، كلنا شلنا البحر الزجاجي أو ماء الحياة وشدنا من الأرض ووصلنا إلى عرش الله والخروف. فأمام العرش بحر زجاجي من ماء حياة مختلط بنار لامعا كالبلور، إشارة إلى النقاوة اللي ولاد ربنا بياخدوها في المعمودية. والبعض يقول لأن المعمودية والتوبة فكر الكنيسة القبطية بالذات دايما قرايب، فيقول لا ده البحر ده أحلى يبقى التوبة. يا سيدي هي هي، لأن المعمودية تبتدي والتوبة تكمل دايما كده. ما ينفعش معمودية من غير توبة، وما ينفعش توبة ما يكونش سبقها معمودية. فكل اللي غلبوا دول وصلوا عن طريق البحر الزجاجي، ماء الحياة اللي هو أساسه مية المعمودية بين قوسين زائد دموع التوبة. لأن اللي حافظ على نقاوة المعمودية حافظ عليها بالتوبة. ما كلنا لبسنا أبيض ووسخنا الهدوم، هنعمل إيه؟ نروح نتوب عشان نغسل هدومنا ونرجع أبيض تاني؟ طب هنتعمد تاني؟ لا، هنتوب. طول ما احنا عايشين في حياة توبة يبقى بنجدد عهد المعمودية، يبقى نقف كده برجلين قوية على البحر الزجاجي اللي داخل إلى عرش الله أو خارج من عرش الله. تقول دول خارجين ولا داخلين؟ صدقني الواحد معارف البحر خارج، أيوة، لأنها نعمة من السماء المعمودية دي، الروح القدس انسكب علينا والماء الحي نزل لنا من العرش، لكن الماء ده شايلنا وراجع بينا للعرش، احنا نقف عليه عشان نوصل للعرش، الغالبين واقفين عليه وهو مختلط بنار، نكتفي بالقدر ده.